الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته حتى لا يراهما أحد، وسلكا طريقا غير معهودة، فبدلا من أن يسير نحو الشمال ذهب إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور، وهو جبل وفيه الغار، اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأوي إليه لتضليل المشركين، ذلك لأنه يعلم أن قريشا ستجد في طلبه، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيس المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أخذ ينظر إلى مكة نظرة الوداع وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وروى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديث الهجرة الطويل: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يبيت عندهما، وهو غلام شاب ثقف، أي ذو فطنة وذكاء، لقن أي سريع الفهم، فيدلج أي يخرج بسحر إلى مكة من عندهما، فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق منحة، أي غنما فيها لبن، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في رسل، وهو اللبن الطري. ثم يسرح عامر بن فهيرة رضي الله عنه فيصبح في رعيان الناس كبائت فيهم، فلا يفطن به، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3 في الغار. وكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر الصديق بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام. روى البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والسفرة طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل ذلك الطعام في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به. قالت رضي الله عنها: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة. قال: فشقيه، ففعلت فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق. فأبو بكر سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولى على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، فأي فضل هذا وأي شرف هذا الذي حازه الصديق رضي الله عنه. وروى أحمد في المسند بسند حسن والحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، قالت: وانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، أي على تلك الأحجار، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وقد أسلم أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما بعده. وأخرج أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000. أما المشركون فقد بقوا ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته، وقد خرج وأعمى الله أعينهم عنه، فما شعروا إلا ورجل يقول لهم: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لشأنه، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، فكأنهم لم يصدقوا، فجعلوا يتطلعون من شق الباب فيرون النائم على فراشه مسدا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمة عليه برده. فما زالوا كذلك حتى أصبحوا، فدخلوا عليه وكشفوا البرد، فإذا به علي رضي الله عنه، فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. فسألوه: أين صاحبك؟ فقال علي رضي الله عنه: لا أدري. أخرجه ابن هشام والطبري في التاريخ وأبو نعيم في الدلائل بسند حسن. فجن جنون قريش حينما تبين لها خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وصاروا يهيمون على وجوههم طلبا له، ودعوا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بهما إلى قريش حيين أو ميتين. وقصة المكافأة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أخرجها البخاري في صحيح: لكل 100 ناقة، و100 ناقة في زماننا هذا ثروة عظيمة، فما بالكم في ذلك الزمن. عند ذلك ركب الفرسان وقصاص الأثر في كل وجه، وانتشروا في الجبال والوديان يطلبونهما، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، واشتد الطلب لكن من دون جدوى، حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه الغار، وصعدوا الجبل ووصلوا إلى فم الغار، ولم يبق بينهم وبين العثور على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه، وكانت أدق لحظة مرت بها الإنسانية في رحلتها الطويلة، وكانت لحظة حاسمة، فإما امتداد شقاء لا نهاية له، وإما افتتاح سعادة لا آخر له. وقد حبست الإنسانية أنفاسها ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون إلى فم الغار، ولم يبق بينهم وبين العثور على منشودهم إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه، ولكن الله تعالى حال بينهم وبين ذلك. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي رواية عروة بن الزبير في مغازي قال: وأتى المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه، وسمع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والخوف، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة. وفي هذا نزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.